الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عذابه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأحب الناس إليه سيد المتقين وإمام الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه وراقبوه في أموركم كلها، فإنه تبارك وتعالى خلقكم وسيحاسبكم، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، العمر يمضي والسنوات تتتابع، شهور تعقبها أعوام، وليال يطويها الكر، كر الزمان وساعاته ودولابه يدور بها. كل ذلك من أعمارنا، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما أقصر المدة عباد الله بين ساعة الميلاد وبين يوم الوداع. ساعة الميلاد حينما يفتح ذلك الطفل الصغير الذي خرج من ظلمات الرحم، يفتح عينيه على هذه الدنيا فيعيش فيها ما شاء الله أن يعيش، ويأخذ من متاعها ما شاء الله أن يأخذ، فما هي إلا مدة يعلمها الله عز وجل تطول أو تقصر حتى يوارى في ظلمة أخرى هي ظلمة القبر، ليلقى الله بعد ذلك على ما كان قد عمل في هذه الدنيا. فإن عمل الخير جازاه الله وهو الكريم جل وعلا بالخير العميم والفضل الجسيم، لأنه جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وإن ضيع وفرط فإنه سيندم ندما يكون أولا عند الاحتضار، حينما تأتي الملائكة لقبض روحه فيلتفت إلى دنياه وإلى عمره الذي مضى، فإذا به قد فرط كثيرا وضيع كثيرا، فيتمنى أن يؤخر ولو ساعة من ليل أو نهار حتى يذكر الله تبارك وتعالى فيها، أو يستدرك ما مضى وفات من عدم القيام بالواجبات. ولكن هيهات، إذا جاء الأجل لا يتأخر ساعة ولا يستقدم، إنه أجل محسوم وساعة محدودة لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر. وأما الندم الآخر فحين يفتح عينيه على عالم الآخرة، فإذا به يقف على رأسه ملكان، سائق وشهيد، يحثانه ليقوم من قبره إلى حيث الموعود الأكبر واللقاء الأعظم بين يدي الله جل جلاله، ليقابل الله تبارك وتعالى. فإذا رأى الآخرة وعاين منازلها ورأى ما فيها، تذكر تفريطه في الدنيا، فأصبح يردد في عرصات القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، لا يمكن أن يعود مرة أخرى، لأنه قد أخذ نصيبه في الدنيا وعمر فيها وأعطي ما يمكن أن يبلغه منازله في الجنة، ولكنه هو الذي ضيع وفرط فندم ولا تساعة من دم. أجل عباد الله، نحن في هذه الدنيا تمر بنا أيامها ولياليها، نفرح بانقضاء السنوات، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام،
فكلما مضى يومك مضى بعضك، فكأنه سباق إلى غرض وهدف مقصود. كلما قضى الإنسان مسافة ومشى خطوة فإنه يقترب إلى نهايته، وهكذا نحن، فكل يوم يمضي من أعمارنا إنما يقربنا إلى الله عز وجل. فهنيئا لمن قدم على ربه وهو قد حمل حسنات وخيرات وأعمال تبيض وجهه بين يدي ربه جل وعلا. والويل كل الويل والخسارة كل الخسارة لمن قدم على ربه مفرطا مضيعا، عند ذلك سيندم ولن ينفعه ندم، لأن الدنيا هي فرصته الوحيدة. نحن اليوم على أبواب الإجازة الصيفية، هذه الإجازة التي تمر علينا كل عام، فمنا من هو رابح فيها وهم الأقل ومع الأسف الشديد، ومنا من هو خاسر وهم الأكثرون، كحال الناس عموما. فالله جل وعلا يخبر في عدد من آيات القرآن الكريم عن أن أكثر الناس على غير جادة الحق، وأن أكثر الناس مضيع. قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. إذن القلة القليلة من عباد الله هم من عرفوا شرف العمر وقيمة الزمن، فاستثمروا أوقاتهم وعملوا لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إنها نعمة الوقت التي تمر على كثيرين ولا يدركون عظيم فضل الله عز وجل عليهم بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أمدنا الله أو أمد أغلبنا بهاتين النعمتين، صحة في أجسادنا وفراغ في أوقاتنا. وإذا شئت أن تعرف فضل نعمة الله عز وجل عليك فانظر إلى من ابتلي بمرض من الأمراض لا يستطيع أن يقوم بأعمال أو بحاجاته الشخصية، ربما يحتاج إلى مساعدين حتى أكرمكم الله في قضاء حاجته. فاعرف نعمة الله عليك، واعرف فضل الله عز وجل عليك، واشكر ربك حتى تدوم نعمة الله جل وعلا. لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن شكر ربه بلسانه وبجوارحه بأن قام بأوامر الله عز وجل وأطاع ربه، فهذا الذي يساهم في دوام النعمة عليه. إن الإجازة عباد الله تمر كما قلنا على كثيرين لا يستثمرونها لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه عن حال هؤلاء المضيعين المفرطين: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. والإجازة عباد الله كما أنها بوابة خير لمن استثمرها، فهي بوابة شر لمن لم يقم بأداء أمر الله فيها وينتبه لنفسه من المشغلات والصوارف التي تصرفه عن هدفه الأسمى الذي من أجله أوجد. ونحن نتكلم بصراحة ولا داعي أن نجامل، واقع الأمة اليوم واقع مؤسف، تضيع للأوقات وهجر للصلوات وعدم قيام بالواجبات. انظر إلى حال الناس في الإجازة، تجد هناك قتلا للوقت بشكل مخيف مروع. تمر الساعات والليالي الفاضلات وأكثر الناس في لغو ولهو وعبث، مجالس تطول لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وقد ثبت في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا ثم لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، سيتحسرون يوم القيامة على ذلك المجلس الذي لم يذكروا الله فيه، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وسل نفسك يا عبد الله، كم مجلسا تجلس وكم تذكر الله في ذلك المجلس؟ لا أقل حفظك الله من أن تردد ولو في المجلس قول لا إله إلا الله، وارفع بها صوتك أسمعها الآخرين، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود نفسك بين الفينة والأخرى، بين اللحظة واللحظة، أن تلهج بذكر الله، لعل البركة أن تعم هذا المجلس وأن يكون خيره عليك وعلى كل الحاضرين. نقول هذا لمن يريدون الخير ويريدون الأجر ويريدون البركة في مجالسهم، أما أولئك الذين يقضون مجالسهم بسماع الحرام والنظر إلى ما حرم الله عبر شاشات الفضائيات وغيرها، فهؤلاء إن لم يتداركهم الله برحمته فإن حالهم حال بئيس، والله أعلم بما يختم لهم. ولهذا تجد أن كثيرا من هؤلاء تفوتهم صلاة الفجر، وذلك لطول السهر في الليل، يسهرون ساعات طويلة فيضيعون فريضة الله عز وجل. ترى أحدهم يجلس أمام شاشة الكمبيوتر يقضي وقته ليله في المحادثات التي الله أعلم بما يدور فيها، ربما تكون محادثات تسخط الله جل وعلا فوق عرشه، وربنا جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل ينادي عباده، يتودد إليهم جل وعلا وهو غني عنهم: هل من داع فأستغفر، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. أكثر الناس على ماذا يقضون وقتهم؟ الله المستعان. الحال مؤسف، قليل من عباد الله من يكون في هذا الوقت قائما يناجي ربه يرجو رحمة الله ويحذر الآخرة، قليلون. أكثر الناس في اللهو والعبث، وخاصة في هذه الليالي، ليالي الإجازة. إن تضيع صلاة الفجر التي مكانتها عند الله لا تخفى لهو من أعظم الغبن، وربنا جل وعلا يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة تحضر في هذه الصلاة. أما ذلك الذي نام فقد بال الشيطان في أذنه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مفاسد الإجازة أيضا عند بعض الناس قتل الوقت بما لا يفيد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ويقول ابن الجوزي رحمه الله متحدثا عن أهل زمانه، وزمانه زمان قديم قطعا أنه خير من زماننا اليوم، ومع هذا يقول رحمه الله: وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. ومن مفاسد الإجازة أيضا عند كثير من الآباء والأمهات إهمال الأولاد وعدم العناية بهم أو الزج بهم في أماكن فيها ما فيها من المحاذير الشرعية. نعم، انظر إلى واقع أكثر أولادنا اليوم، لا يدري الآباء أين يذهبون، ولا تدري الأمهات ماذا تصنع بنتها وإن كانت عندها في البيت. تراها أمام جهازها الجوال أو جهاز الكمبيوتر وهي في عالم آخر، الله أعلم ماذا تصنع. نحن لا ندعو إلى التشكيك في أولادنا وبناتنا، كلا، فليس هذا منهجا إسلاميا وليست طريقة صحيحة في التربية. لكن لا يكون الأمر ضد ذلك بأن يغفل الوالدان أمر أولادهما ويتركان الحبل على الغارب. إننا نتكلم بواقع وبحرقة، هناك إهمال كبير من الوالدين لحال أبنائهم وبناتهم، ونتيجة لهذا الإهمال تحدث هناك حالات يندى لها الجبين. فإذا وقع الفأس في الرأس وحصل هناك ما لا تحمد عقباه، بعد ذلك يتجرع الوالدان غصص الألم ومرارة المصاب نتيجة تضييعهم وتفريطهم. اتق الله أيها الأب، اتق الله أيتها الأم، فإن هؤلاء رعية ستسألون عنهم يوم القيامة. احذر أيها الأب، احذري أيتها الأم أن تلقوا الله وقد غششتم رعيتكم، هؤلاء أبناؤكم وبناتكم في رقابكم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشهير الذي طالما طرق أسماعنا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ألا تحب أن تجتمع أنت وأولادك في الجنة؟ ألا تريد أن تنعم أنت وإياهم في دار الكرامة والنعيم عند رب العالمين؟ احذر أن تفرط في هذه المسؤولية، فإن الله سيسألك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما منا من أحد إلا وعنده من المسؤولية ما سوف يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. عباد الله، في الإجازة يكثر السفر، ولنا مع السفر والمسافرين حديث. إن السفر شيء تتوق له النفس لأنه بوابة للترويح، فهل حرم الإسلام السفر؟ كلا. الإسلام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصادم رغبات النفس البشرية السوية. متى ما كانت النفس سوية على الفطرة لا يمكن أن يصادم الإسلام تلك الفطرة أبدا. ولذلك أحل أنواعا من المتع. أرأيتم إلى متعة النكاح مثلا؟ انظر كيف أن الإسلام أباحها في حدودها الشرعية، وقارن وسطية الإسلام بين تطرف الكهنوت والإباحيين. فأهل الرهبانية يحرمون النكاح على أنفسهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم كما قال الله عز وجل. وأما الإباحيون فهم الذين أطلقوا لأنفسهم العنان كما هو حال أكثر العالم اليوم، لا روادع ولا ضوابط ولا شيء يقيد النفس. والنفس إذا تركت ولم يكن هناك وازع شرعي يمنع الإنسان فإنه لن يتوقف عند حد في الحرام. لهذا انظر إلى الغرب كيف وصل الحال بهم، وكيف وصلت شهواتهم أكرمكم الله إلى إتيان البهائم، وليس البشر أيضا، لأن النفس لم تضبط بضابط، وبالتالي وقعوا في أمور شنيعة. فديننا يا عباد الله لا يحرم على الإنسان أن يستمتع بالحلال، فالسفر بوابة من بوابات الترويح، ولكن لا يعني هذا أن يتحول السفر إلى باب من أبواب المعصية. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يمضون شيئا من أوقاتهم في اللهو والمتعة الحلال، لكنهم كانوا أشداء في دين الله. يقول بلال بن سعد رحمه الله: أدركت أقواما يشتدون بين الأغراض، يعني كانوا يضعون نصب يتسابقون إليها، يلهون يلعبون، فظاهر الأمر أنهم أهل لهو وأهل لعب، لكن كيف حالهم؟ يقول بلال رحمه الله: قال أدركت أقواما يشتدون بين الأغراض فإذا كان الليل كانوا رهبانا، يقومون صلون الليل دعك من صلاة الفجر، فهذا أمر متفق عليه، لا إنما يقومون من الليل يبكون بين يدي الله عز وجل، وتراهم في النهار أهل لهو، لكنه ليس باللهو المحرم، لأن بعض الناس يخلط الأوراق فيقول ساعة لربك وسعى لنفسك. وهذه كلمة من حيث العموم صحيحة أن النفس لها حظ، لكن لا يعني هذا أن تكون يكون حظ النفس بالحرام، إنما أبواب الحلال ولله الحمد كثيرة ومشرعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبادخون بالبطيخ، يعني قشر البطيخ يرمي بعضهم بعضا يلعبون، حتى إذا جد الجد كانوا هم الرجال. وكان عمر رضي الله عنه يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان القوم يضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. انظر إلى هذا التوازن، انظر إلى هذه المعادلة التي هي اليوم مع الأسف صعبة عند كثيرين. لا يمنع أن تضحك، تمزح، تلهو، لكن لا يصادم دينك. اليوم كثير من الذين يسافرون يتفلتون من ضوابط الشريعة، ومنها أنك تجد كثيرين لا يبالي أين يذهب بأولاده، بل أصبح السفر إلى الخارج إلى بلاد الكفر مفخرة عند كثير من الناس مع الأسف، وأصبح السفر في الداخل والذهاب إلى مكة والمدينة أو غيرها من مصائف بلادنا نوع من الرجعية والتخلف. وربما غمز بعضهم لبعض في المجلس أن فلان ذهب إلى مصائف أبها أو الطائف أو غيرها، ويفاخر أحدهم أنه ذهب إلى أوروبا. سبحان الله، الذي يذهب إلى مكة فيصلي الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، هذا في درجة دون درجة الذي يذهب إلى سويسرا وإلى لندن وغيرها من عواصم أوروبا، يقابل فيها أشكال وأنواع من الكفرة والفجرة بمناظرهم القبيحة وصورهم الشائهة. هذا أفضل، هذا خير من هذا؟ أي موازين انقلبت؟ أي انتكاسة في الرؤى والمفاهيم؟ لقد أصبح السفر مع الأسف عند كثير من الناس اليوم بوابة يعصى الله عز وجل فيها. تراه يأخذ زوجته وأولاده فيذهبون إلى بلاد فيها الإباحية بلا حدود، ويقول: يا أخي دعهم يتمتعون، إجازة. والذي يسمع هذه الكلمة يظن أننا ما شاء الله وأولادنا طول العام في كد وتعب ودراسة وبذل وجهد، ونحن نعلم واقعنا جيدا ونعلم أننا في الدراسة يتخللها إجازات يعقبها ويسبقها إجازات. هل يعني هذا أننا لا نروح عن أولادنا؟ كلا، ما قلنا هذا ولن نقوله، لكن ليس معناها أن تترك الأمر على إطلاقه. تذهب بأولادك إلى أسواق أوروبا وأمريكا وغيرها، نحن نعلم ما الذي يدور في تلك البلاد وفي تلك الأماكن. يقول بعضهم: أنا أتابع أولادي ولا أترك أحد يذهب يمينا ولا شمالا. طيب، هل تستطيع أن تتابع نظراتهم؟ تستطيع أن تمنع عيونهم من النظر إلى هذه المشاهد القبيحة؟ إنها والله مغالطة للنفس. ولذلك نشكو بعد ذلك من عقوق الأبناء والبنات، ونحن ربما ساهمنا في هذا العقوق من حيث لا نشعر. الفتى والفتاة إذا نشأوا نشأة صالحة دينية كان ذلك سببا في برهم لأبائهم وأمهاتهم، أما إذا نشأوا وقد تعرضوا لمناظر فيها ما فيها من الحرام ستبقى لها آثار، وستكون بوابة يسلكون فيها ويدلفون فيها إلى عالم الله أعلم بنهايته. بعد سنوات حينما يكبر الولد ليس لك عليه سلطة، سيسافر يمينا وشمالا، من دله على السفر إلى تلك البلاد؟ من علمه بها؟ أبوه. إذن اتق الله في أولادك، واحذر أن يكون هذا الولد خصيما لك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر؟ لأنه يعلم أنه فرط في الواجبات وأنه لم يقم بحقهم، وربما دلهم على ما لا يرضي الله عز وجل، فسيأتي هذا الابن أو تلك البنت الذين ربما في الدنيا ألحوا كثيرا على أبيهم بأن يسافروا إلى تلك البلاد ويفعلوا ما يشاءون، سيكونون يوم القيامة خصماء له. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يجعلهم قرة أعين لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن مجرد أن يسافر الإنسان بأولاده إلى أماكن ليس فيها ما يغضب الله عز وجل، إن هذا لمن المباح، بل ربما يكون من المندوب الذي ينبغي أن يفعله الوالد أو الوالدة، لأن فيه إدخالا للسرور على أولاده، ولأنه مجال لمزيد من القرب من الأولاد والجلوس معهم وتربيتهم وتنشئتهم نشأة طيبة، فهذا أمر محمود. لكن إذا أصبح السفر مخلوطا أو محشوا بمحاذير شرعية فإن هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. من ذلك مثلا أن يكون هناك إسراف وبذخ في السفر. في عام واحد في السعودية فقط ما أنفق على السياحة الخارجية أكثر من 7 مليارات، ميزانية الدولة هذا فقط في السياحة الخارجية. وحتى هناك مع الأسف بعض المصطافين أو كثير من المصطافين ليس عنده حتى معرفة وعقل يستطيع أن يحكم به ماله، فهو ينفق نفقات ربما تضحك الآخرين عليه. إحصائية تبين أن السائح السعودي ينفق في أوروبا أكثر من السائح الأوروبي 60%، كلاهما الآن في سياحة، لكن انظر الفارق المهول. والحجة دعنا نستمتع، كأن المتعة لا تكون إلا بأن يرتكب الحرام. ولا شك أن الإسراف عباد الله أمر محرم، بل إن الله سمى المسرفين إخوان الشياطين. ليس هذا مدعاة للتقتير على الأولاد. عمر رضي الله عنه يقول إذا وسع الله عليكم فوسعوا، يعني على أولادكم على أنفسكم، لكن في حدود. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اجعل الأمر بين ذلك. المال مما سيسأل العبد عنه عند الله عز وجل، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن يا عباد الله، فالسفر والمسافرون أشكال وأنواع، فمنهم من هو مضطر ومحتاج لسفره كالمريض، ومن يريد الدراسة مثلا في تخصصات لا يوجد نظيرها في بلاده، أو يذهب لتجارة محتاج إليها، فهذا مما يعد جائزا. وصنف آخر وهم أشرف المنازل وأعظمها، وهم من يسافرون للدعوة إلى الله عز وجل. هؤلاء رسل الإسلام الذين حملوا هم الإسلام في قلوبهم، فهم يجوبون الدنيا مشرقا ومغربا، يدفعون من أموالهم ويتكلفون ويصبرون على أذى الناس من أجل نشر دين الله عز وجل في العالمين، فهؤلاء بأشرف المنازل. ولذلك يبارك الله لهم في أرزاقهم، ويصلح لهم ذرياتهم، ويفتح الله عليهم من الخير ومن سعادة القلب ما لا يجده أهل السياحة الذين يطوفون عواصم أوروبا وأمريكا. لماذا؟ لأنهم سعوا من أجل الله عز وجل، وخرجوا في سبيل الله يطلبون ما عند الله تبارك وتعالى. ومن المسافرين والعياذ بالله من لا يقصد بسفره إلا الحرام، أجارنا الله وإياكم من الحرام، يذهب ليقضي شهواته ونزواته في بلاد تفتح أبوابها لأمثال هؤلاء، يعاقر فيها الفاحشة ويرتكب فيها المحرمات بحجة أن تلك البلاد مسموح فيها هذا الفعل وتلك المعصية. ولكن أين الله؟ إذا خرجت من بلدك هل يعني هذا أنك انعتقت من ملك الله عز وجل؟ أليس الله يراك في كل مكان؟ أتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ أتستحي من الخلق ولا تستحي من رب الخلق جل وعلا؟ ألا تخاف أن يقبض الله روحك وأنت في تلك البلاد؟ بما تقابل الله عز وجل يوم القيامة؟ بأي وجه ستلاقي ربك عز وجل؟ أيها الشباب خصوصا اتقوا الله في أنفسكم. ليس سبب وجود الفتن وكثرة المغريات مسوغا لكم حتى ترتكبوا ما حرم الله. اسعوا إلى النكاح بالطريقة الشرعية، فإن لم تستطيعوا فعليكم بوصية محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الصيام. هكذا أرشدكم عليه الصلاة والسلام، لا سبيل ثالث غير هذين السبيلين، إما النكاح بوجه شرعي وإما الصيام مع الصبر والمصابرة، فإن الله سيعوضكم خيرا. احذروا عباد الله، احذروا عباد الله من هذه الوساوس والحجج التي تودي بالإنسان إلى ما لا يحمد عقبه. وهناك عباد الله شبهة يتعلق بها بعض من يخادعون أنفسهم، ممن يريدون أن يقضوا شهواتهم ويمتعوا أنفسهم بالنساء، فيذهبون ويقولون لا، نحن لا نفعل الحرام، إنما نذهب لنتزوج بنية الطلاق. ثم يذهبون هناك مجموعات يلبسون على أنفسهم، وإلا الله يعلم ما في قلوبهم، ويقولون العلماء يفتون بجواز النكاح بنية الطلاق. حدثني أحد الإخوة يقول في بعض البلاد التي يكثر الذهاب إليها من أمثال هؤلاء، أول ما تنزل إلى المطار تجد الناس يستقبلون أمثال هؤلاء بلافتات مكتوب عليها الزواج بنية الطلاق، من يريد يأتي، كما ينادي هذا مثلا صاحب أجرة وصاحب فندق، هذا يرفع لافتة الزواج بنية الطلاق، تعالوا يا من تتظاهرون بأنكم تخافون الله، عندنا تسهل لكم الأمور. ثم يقول يأتي أو يؤتى إلى 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 هؤلاء، فإذا بالرجل هذا السمسار يذهب فيريه مجموعة من الفتيات، اختار ما يشاء، فإذا اختار واحدة منهم، هناك رجل في غرفة كبير في السن، هذا هو ولي أمر الجميع، فيذهبون إليه ويأتي باثنين وشهود وانتهى الموضوع، هذا زواج وأعلن النكاح، ويطلقها بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة، ربما في الشهر الواحد يتزوج أربع خمس، ما عنده مشكلة، يقول هذا نكاح شرعي وعندي نية أن أطلق. ثم تجد أن هذه الفتاة التي تزوج بها بعد يوم أو يومين في نفس الحظيرة يأتي آخر ويتزوجها كما يزعمون. أين العدة؟ ما هناك عدة ولا هناك شيء، وهو في قرارة نفسه يعلم أنها ليست زوجة له، إنما يضاحكون أنفسهم، يخادعون الله كما يخادع الصبيان. هل يرضى أمثال هؤلاء بهذه الزيجات لبناتهم؟ بل قال لي أحدهم كلمة جميلة في هذا الباب، قال قلت لمن يمارس مثل هذه الأفعال ما اسم زوجتك؟ أم فلان، زوجة أهل، أم أولاده، ما اسمها؟ قال لماذا؟ قال فقط أريد شيء، أخبرك بشيء، قال أولا أخبرني ما هو حتى أخبرك باسم زوجتي، قال انظر أنت الآن تستحي أن تخبرنا باسم زوجتك، ثم تأتينا من تلك البلاد وتحدثنا بتفاصيل ما يحدث مع تلك الفتيات اللاتي عاقرت معهن ما يسمى بالزواج بنية الطلاق. لو كانت زوجتك حقا تلك لما جئت وأخبرتنا بهذه التفاصيل، إذن هي مغالطة وضحك على النفس، وكل يعمل لنفسه، وكل امرئ حجيج نفسه، وستنتهي الدنيا وما فيها من متع، ليودع الإنسان في ذلك القبر ليقابل ربه عز وجل بعد ذلك ليحاسبه عن كل صغيرة وكبيرة. فاتقوا الله عباد الله، احذروا عباد الله، انتبهوا من مزالق الشيطان، فإن للشيطان مداخل على الناس بشتى أنواعهم وشتى أشكالهم ومراتبهم. استثمروا أوقاتكم، هذه الإجازة جاءت في هذا الشهر، شهر شعبان، الشهر المبارك، استثمروها بطاعة الله عز وجل، أكثروا من الصيام فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها، فأدمنوا الصيام في هذا الشهر المبارك، استثمروا أوقاتكم بالنافع المفيد، بالقراءة، بالاطلاع على ما ينفعكم، بالتدرب على حرفة، على مهارة، على أمور تعينكم في أمر دينكم ودنياكم. فأبواب الخير ولله الحمد كثيرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الذين يخشونه في الغيب والشهادة. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى علي قال الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عجل بفرجهم، اللهم إن البلاء قد اشتد بهم والمصاب قد طال بهم، وأنت الله الرحيم بهم، اللهم فعجل لهم بالرحمة والنصر والتمكين. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزه. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تصلح أنفسنا وذرياتنا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار. اللهم اجمعنا بوالدينا وأزواجنا وذرياتنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.